الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه كلمة سأل الله عز وجل أن ينفع بها، بعنوان من أقوال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأقوال الصحابة رضي الله عنهم ليست كباقي أقوال سائر الناس، أقوال الصحابة ليست كأقوال التابعين فمن دونه من باب أولى، بل وكلام الشيخين رضي الله عنهما وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهم ليست أقوالهم كسائر أقوال الصحابة، فقول أبو بكر وعمر رضي الله عنهم مقدم على قول غيرهم. وقد ذاكر الإمام أحمد رجلا يوما ما، فقال هذا الرجل قال عطاء وقال عطاء وقال عطاء، وعطاء من أئمة التابعين، فقال الإمام أحمد رحمه الله أقول لك قال ابن عمر وتقول قال عطاء، من عطاء ومن أبو عطاء؟ يقول من عطاء ومن أبوه؟ ثم أخذ نعله وطفق الباب. وهذا يدل على جلالة قول الصحابة رضي الله عنهم عند المقارنة أو عند ذكر قول العلماء، فقول الصحابة رضي الله عنهم مقدم. هذا كلام لابن عمر أو أثر لابن عمر، فكيف بقول أبيه هو عمر رضي الله عنه، فكيف بقول أبي بكر رضي الله عنه؟ وهذه الكلمة نستعرض فيها أو نذكر شيئا من أقوال عمر رضي الله عنه. قد قال الذهبي رحمه الله عن عمر رضي الله عنه يقول لا يعرف في سير الناس كسيرته. قالت عائشة رضي الله عنها زينوا مجالسكم بذكر عمر رضي الله عنه. قال ابن مسعود رضي الله عنه أفرس الناس ثلاثة، ابنة صاحب مدين لما قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، وخديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اختارت النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما استخلف أبو بكر عمر. وهذا يدل على دهاء أبي بكر ويدل على جلالة قدر عمر رضي الله عنهم أجمعين. وعمر رضي الله عنه كان عالما مهابا تقيا شجاعا، قد سبق الناس في خصاله الحميدة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أنه يشرب اللبن وكان يرتوي منه حتى خرج من أظفاره يعني اللبن، فقيل له ما أولته يا رسول الله؟ فقال العلم. وفي الرؤيا أنه ناول اللبن من؟ عمر رضي الله عنه. فهذا فيه دلالة على علم عمر رضي الله عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما مكثت سنة، يقول مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه عن حديث وما منعني منه إلا هيبة عمر رضي الله عنه. هذا ابن عباس وهو ترجمان القرآن، سنتين يريد أن يسأل عمر ولا يستطيع من هيبة عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وقال ابن عمر وهو ابنه يقول ما نزل بالناس أمر قط، يقول ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو مما قال عمر. كان عمر رضي الله عنه ملهم ملهم، كان يوافق يعني ما ينزل من القرآن قبل أن ينزل. ويقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إنما كان مثل الإسلام أيام عمر مثل مقبل لم يزل في إقبال، فلما قتل أدبر فلم يزل في إدبار. فموت عمر أو قتله رضي الله عنه ثلمة في الإسلام، وكانت مصيبة عظيمة. قد قال ابن رجب رحمه الله قد كانت الصحابة رضي الله عنهم تعرف في زمان عمر أن بقاء عمر رضي الله عنه أمان للناس من الفتن. الصحابة يعرفون هذا الأمر، أن بقاء عمر في حماية للناس وصمام أمان رضي الله عنه من الفتن. ولما قيل له رضي الله عنه لما كان خليفة للمؤمنين قيل له والله ما تعطينا الجزل، يعني ما تعطينا الكثير، ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر رضي الله عنه وهم أن يقع على هذا الرجل بالعقوبة. قال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا الرجل من الجاهلين. يقول الراوي فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. والآن نبدأ في بعض أقوال عمر رضي الله عنه. فمما جاء من أقواله رضي الله عنه أنه قال إن أصدق القيل قيل الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وهذا مما يبتدئ به الخطيب يوم الجمعة ومما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضي الله عنه عن الحجر الأسود: لولا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وهذا فيه إيش؟ التسليم والاتباع والاستسلام لنصوص الوحيين ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابن القيم رحمه الله، قال: وكان الفاروق عمر رضي الله عنه يهم بالأمر ويعزم عليه، فإذا قيل له لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عنه وتركه. يعني عمر رضي الله عنه يكاد أن يفعل الأمر فيذكر، يقال له: هذا الأمر ترى لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيمسك عمر رضي الله عنه ولا يفعل هذه الفعلة التي أراد أن يفعلها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، كان يهم بالأمر ويعزم عليه، فإذا قيل له لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عنه وتركه. وهذا الأمر عظيم، وهو الاستسلام والاتباع، وبه يقوى الإيمان، وبه يعرف الرجل في دينه. قال الطحاوي رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. أصلا المسلم سمي مسلما لأنه مستسلم لأمر الله عز وجل، ولذا يقال: لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فكلما رأينا رجلا مستسلما لأمر الله فهو أقوى إيمانا من غيره، يقال له: فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا يفعل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا ينتهي عنه، يقال له: لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا فلا يفعل. وهذا مصداق قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال بعض السلف: يعني لا تقولوا حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفعلوا حتى يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة، وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. هذا هو الدين باختصار: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فعمر رضي الله عنه يقول: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا هو الاتباع. وقال عمر رضي الله عنه: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وهذا أثر عظيم. وقد خطب عمر رضي الله عنه مرة وقال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فأعظم أمر يقدمه العبد في دينه بعد توحيد الله عز وجل الصلاة، وينظر للرجل في صلاته، فإن استقامت استقام أمره، وإن فسدت فسد أمره. قال الإمام أحمد رحمه الله: فكل مستخف بالصلاة مستهين بها، مستخف بالإسلام مستهين بالإسلام. وصدق الإمام أحمد رحمه الله. وقال عمر رضي الله عنه كان يقول: يا أبا موسى، السلام، يقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. يعني يريد منه أن يتلو القرآن في مجلس. هذه من السنن التي جاءت عن بعض الصحابة، يقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. وكان من الصحابة من يقول: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. يعني إذا تلا الرجل كانوا يستمعون ويتدبرون ما يقرأه من كلام الله عز وجل. قال الفاروق رضي الله عنه: إن كان منكم أحد متعلما فليتعلم من المفصل فإنه أيسر. عمر رضي الله عنه يحث على الاستماع، استماع القرآن، ويوصي بوصية أيضا. إن كان منكم أحد متعلما فليتعلم من المفصل فإنه أيسر. بعض الناس إذا أراد أن يحفظ القرآن يحفظ من البقرة أو يأتي في وسط القرآن ومن السور الطوال فيحفظ صفحة صفحتين ربما عشر ثم إيش يدركه الملل والتعب. ولكن إذا حفظ من السور القصيرة من المفصل من جزء عما أو من الحجرات إلى الناس أو كذا فكلما ختم سورة يعني استأنس وفرح ودخل في السورة التي بعدها وهذا أيسر. بل ومقاصد سور جزء عما هي المقاصد التي ينبغي أن يتعلمها المسلم التي فيها التوحيد والإيمان باليوم الآخر وفيها بعض قصص الأنبياء والمرسلين في بعض الأجزاء. هذه من أهم الأمور وهذه وصية عمر رضي الله عنه. إن كان منكم أحد متعلما فليتعلم من المفصل فإنه أيسر. ويقول عمر رضي الله عنه فيما جاء عن مسروق وهو من التابعين قال كنا عند عمر فذكروا عنده الحسب فقال عمر رضي الله عنه حسب الرجل دينه وأصله عقله ومروءته خلقه. فينظر للرجل فإيش ما يقال إيش أصلك وإيش فصلك ترجع إلى إيش وما أدري إيش وينظر إلى هذا الأمر كأن هذا الأمر هو الذي يدخله الجنة أو أن هذا الأمر هو الذي يميز الرجال. لا، إنما أصل الرجل ما كان عليه من دين. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه قال يقول ومشابهتهم يعني الصحابة رضي الله عنهم تزيد في الدين والعقل والخلق. فأصل الرجل دينه وكلما اتبع الصحابة رضي الله عنهم كلما كان أقوم دينا وأحسن عقلا وأحسن أخلاقا. وقال عمر رضي الله عنه إن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب فلا تفارقوا مجالس العلماء. وصدق رضي الله عنه. وهذا في أهمية حضور مجالس العلم. ومن الفوائد في هذا الأثر أن الرجل لا يفرط في مجالس العلم مهما كانت بعيدة فإن فيها من الخير العميم. ومنها أنه قد يسمع الكلمة فتغير عليه حياته كلها وربما يسمع الكلمة فيتوب إلى الله عز وجل ويرجع وربما يسمع الكلمة فيرتقي في إيمانه وربما يسمع الكلمة فيكفر شيء من خطيئاته. فمجالس العلم فيها الخير الكثير وفيها اللقيا بالإخوة الصالحين وتفقد الإخوان وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي لا تحصى. وقال عمر رضي الله عنه قال أميت الباطل بهجره وأحيي الحق بذكره. هذا أمر مهم خاصة في زماننا، وهو أنه إذا انتشر باطل فلا تنشره. أميتوه، كيف تميت هذا الباطل؟ بهجره، بعدم إرساله، بعدم نشره، بعدم التحدث به، ليقف عندك هذا الباطل ولا يتعداك. وإذا جاءك الحق انشره وبثه بين الناس حتى يعرف الناس الخير، واستر على الناس. وأميت الباطل بهجره وأحيي الحق بذكره. وقال عمر رضي الله عنه التؤدة في كل شيء خير. التؤدة في كل شيء خير إلا ما كان في عمل الآخرة. فإذا كان أمر في عمل الآخرة فسارع وبادر. قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات. في القرآن قال وعجلت إليك ربي لترضى. وعجلت إليك ربي لترضى، هذا في أمور الآخرة، لتكن عجلا في أمور الآخرة. أما في أمور الدنيا وغير ذلك فتأنى واسأل وشاور واستخر. قال عمر رضي الله عنه: التؤدة في كل شيء خير إلا ما كان في عمل الآخرة. وقال عمر رضي الله عنه: ما أبالي على ما أصبحت، على ما أحب أو ما أكره، إني لا أدري، الخيرة لي فيما أحب أو أكره. وهذا من تمام الرضا بقضاء الله وقدره، فاستوى عنده الأمران، الخير والشر في نظره، هو يراه شر في نظر هذا الرجل، ولكنه خير بإذن الله عز وجل، ولكنه خير بإذن الله عز وجل. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: ما أبالي على ما أصبحت، على ما أحب أو ما أكره، لأن الله عز وجل هو مدبر الأمور. وقال عمر رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته، وأن توسع له في المجلس، وأن تدعوه بأحب الأسماء. هذه الأمور الثلاثة تصفي قلوب المسلمين فيما بعضهم البعض، فيما بينهم. فإذا سلمت عليه في الطريق أو إذا لاقيته، هذا في شيء من المحبة والمودة، ويقدر لك هذا الأمر لأنك يعني بادرت فسلمت عليه. والأمر الثاني أنك توسع له في المجلس، وهذا يدل على حرصك على أخيك. والأمر الثالث أن تناديه بأحب الأسماء، إما من اسم أو من كنية. وقال عمر رضي الله عنه: من كثر ضحكه قلت هيبته. وهذا الكلام واقعي، ونراه اليوم كثير، فكثير من المشهورين في وسائل التواصل والمهرجين ليس عندهم إلا إضحاك الناس، فصاروا يعني أدوات عند الناس، وصارت ليس لهم قيمة. لماذا؟ لأنهم عرفوا بهذا الأمر، وكلما أكثر الإنسان من شيء عرف به. لو أكثر رجل من ذكر الله عز وجل يقال هذا والله ذاكر لله عز وجل، ولا وما عرفنا عنه إلا أنه يسبح ويهلل ويكبر. وإذا عرف من رجل أنه يصل الرحم قريب والبعيد، فالناس يغبطونه على هذا الأمر. وإذا رأوا رجلا دائما يغتاب، الناس يشهجرونه ولا يريدون اللقي به. فإذا رأوا رجلا كثير المزاح والضحك، فإن هذا الأمر يوصل إلى الكذب أصلا، يوصل إلى الكذب. فيقول عمر رضي الله عنه: من كثر ضحكه. وفيه أن الضحك مباح، ولكن من كثر ضحكه قلت هيبته، قلت هيبته. ولذلك من حال النبي صلى الله عليه وسلم، أو من هديه، أو من غالب أحواله صلى الله عليه وسلم، هو التبسم. صلى الله عليه وسلم كان يتبسم، قال جرير: ما رآني إلا وكان متبسما. وفرق بين الضحك والقهقه وبين التبسم، وهذا أكمل في حق الرجل هو التبسم. وأما الضحك فقد جاء في مواضع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أقصى ما ورد أو غاية ما ورد إنما هو كما قيل: حتى بدت أنيابه، أو حتى بدت نواجذه، وما كان يضحك ضحك الطائشين. وقال عمر رضي الله عنه: أعقل الناس أعذرهم للناس. هذه وصية عظيمة من صحابي جليل. أعقل الناس أعذرهم للناس. ولتعلم أن المعاشرة بينك وبين أي رجل، أو حتى مع زوجتك أو غيرهم من أهلك أو من أصحابك، كلما طالت العشرة سيقع منك زلل. لكن أنا لو لقيت واحد مثلا في السنة شفته مرة، فأنا في الغالب سأتجمل له وهو سيتجمل لي، ولن أظهر إلا الحسن مني، ولن يظهر إلا الحسن منه. ولكن إذا طالت العشرة بينك وبين إخوانك وبين أبناء عمومتك أو مع زوجتك أو غير ذلك، سيقع منك زلل. أنت بني آدم، كل بني آدم خطاء. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: أعقل الناس أعذرهم للناس. فإذا أخطأ الرجل فاحمل هذا الخطأ على أحسن المحامل. لماذا؟ لأن أعقل الناس هو من يعذر هو من يعذر ومن يعذر الناس. وقد جاء عنه أيضا رضي الله عنه أنه قال: ضع أمر أخيك على أحسنه، ضع أمر أخيك على أحسنه. يعني قد ترى أمرا لا تحبه من أخيك، ولكن ضع هذا الأمر على أحسنه عشان تمشي الأمور وتكون من أعذر الناس، حتى تكون من أعقل الناس. قال ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى يقول: كلما اتسع علمك اتسع عذرك. وأيضا كلما اتسع علم الإنسان اتسعت رحمته واتسع عذره للناس. ولذا قال الله عز وجل وهو الكريم جل جلاله قال: ورحمتي وسعت كل شيء، قال: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عمر رضي الله عنه: لئن سلمني الله لا أدع أرامل العراق يحتجن لأحد بعدي. وهذه والله مقالة لا تخرج إلا من رجل شهم، صاحب مروءة، وفي عرفنا نقول صاحب مرجلة. يقول: لئن سلمني الله لا أدع أرامل العراق يحتجن لأحد بعدي. وفيه من الفوائد إعفاف الناس والحرص على إغنائهم حتى لا يسأل الناس، وفيه الحرص على الأرملة أو على اليتيم أو على الشيخ الكبير أو العجوز أو ممن لا يستطيعون أن يعني يعملوا. فهذه مقالة عظيمة من رجل عظيم وهو عمر رضي الله عنه: لئن سلمني الله لا أدع أرامل العراق يحتجن لأحد بعدي. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال لرجل: كيف أصبحت؟ فقال: أحمد الله عز وجل. قال: أحمد الله عز وجل. فقال عمر رضي الله عنه: لذلك سألتك. يعني من مقاصد سؤال الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم عندما يقول مثلا: كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ كيف كذا؟ يريدون التذكير بنعم الله وحتى تحمد الله عز وجل. هذا عمر رضي الله عنه يقول: كيف أصبحت؟ يقول لرجل، فقال: أحمد الله. فقال: لذلك سألتك. اليوم في الغالب الناس يسألون: كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ إنما في أمور الدنيا، لكن الفقيه والعاقل هو الذي يسأل وينتظر السؤال لأمر الآخرة. وأحد الدعاة أعرفه دائما كان من سؤاله للشباب خاصة سلم عليه أول ما يسأل يقول له: كيف دينك؟ هذا سؤال عظيم، حتى الرجل يراجع نفسه لما يسأل: كيف دينك؟ هذا سؤال عظيم. فعمر رضي الله عنه عندما قال: كيف أصبحت؟ أراد بهذا المعنى، فقال: أحمد الله. قال: لذلك سألتك. فالعاقل حتى في هذه الأمور التي اعتدنا عليها يريد منها أمر الآخرة. وقال عمر رضي الله عنه: مكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس. وهذا يحتاجه الشباب، هذا الأثر، خاصة في يعني في دول تقل فيها فرص الوظائف. فيقول عمر رضي الله عنه هذه الوصية، يقول: مكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس. بعض الشباب يتكبر على بعض الوظائف ويتكبر على بعض الأمور، يقول: والله ما اشتغل هذه الشغلة، أنا فلان ابن فلان أشتغل مثلا كذا وكذا، لا والله ما اشتغل، أقعد في البيت أحسن لي، أبركني. فعمر رضي الله عنه يوصي: بما أنك رجل لا تسأل الناس، حتى لا تسأل بيك ولا تسأل أحد، السؤال مذمة ومنقصة، لا تسأل إلا الله عز وجل. فإذا كنت بصحة وعافية، فيقول عمر رضي الله عنه: مكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس. وجاء أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني أحب أن يكون الرجل في أهله كالصبي، فإذا احتيج إليه كان رجلا. يقول عمر: إني أحب أن يكون الرجل في أهله كالصبي، فإذا احتيج إليه كان رجلا. والمعنى أن عمر رضي الله عنه يحب من الرجل في بيته أن يكون كالصبي، يعني يلاعب الأطفال والأهل وكالصبي كالصبي، ويستأنس معهم ويفرح معهم ويمازحهم ويمازحونه، فإذا احتيج إليه كان رجلا. إذا يعني احتاج إليه في أمر كان هو الذي يقوم في مهنة أهله، وإلا الأصل أنه يكون سهلا لينا يمازح أهله يضاحكهم يلاعبهم، فيقول: إني أحب أن يكون الرجل كالصبي فإذا احتيج إليه كان رجلا. هذه بعض أقوال عمر رضي الله عنه، وأقواله كثيرة مبثوثة في الكتب. والقصد من يعني هذا الأمر أن يحرص الناس على أقوال الصحابة رضي الله عنهم، ففيها تعلم العقيدة، وفيها الفقه، وفيها تعلم الأخلاق، فيها تعلم الكرم، كل الأمور من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك السلف رحمهم الله كانوا يعظمون أقوال الصحابة، كل الخير في أقوال الصحابة، وكل خير اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، خاصة أقوال الشيخين أبو بكر وعمر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. شوف انتبه لهذا الحديث، قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذه أقوال الصحابة رضي الله عنه. وإنما الدين انتشر في الآفاق من الصحابة رضي الله عنهم، وهم نقلة الدين، ولولاهم لما جاء الدين، ولكنهم كانوا سببا عظيما في نقل الدين. فيحرص الإنسان غاية الحرص على أقوال أبي بكر، على أقوال عمر، على أقوال عثمان وسائر الصحابة. ولكن ليس قول أبي بكر وعمر كباقي أقوال الصحابة، فلهم مزية ولهم يعني خصيصة في هذا الأمر لا يساوي أحد من الصحابة في قول أبي بكر وعمر أبدا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا في العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرحمنا وأن يغفر لنا ذنبنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.